أهلا بكم. خلينا نبدأ بسؤال. سؤال أعتقد بيخطر ببال كل شخص جرب يستخدم الذكاء الاصطناعي للمحتوى. ليش أغلب مخرجات شات جي بي تي تبدو وكأنها مكتوبة من روبوت لطيف بس ممل جدا؟ دايما نفس المقدمات، نفس النقاط، نفس كل شيء. كيف ممكن نتجاوز هذا الملل ونوصل لشيء يعني حاد وذكي ومؤثر فعلا؟ كلنا مرينا بهالتجربة. المصادر اللي معنا اليوم بتلخصها بمثال ساخر ومثالي جدا. اطلب من الذكاء الاصطناعي يكتب لك منشور عن آيفون 17. النتيجة بتلاقي حالك غرقت بكليشيهات مثل في عالم التكنولوجيا سريع الخطى اليوم، ومعها طبعا جرعة زيادة من الإيموجيز المتوقعة مثل الصاروخ روكت. بصراحة هذا المحتوى هو أسرع طريق لتجاهل الجمهور لك.
تماما، والمشكلة يعني مش فينا كمستخدمين، المشكلة هي في التصميم الأساسي لهذه النماذج. الذكاء الاصطناعي الافتراضي مبرمج ليكون آمن ومهذب ومحايد قدر الإمكان.
الهدف هو إرضاء الجميع.
بالضبط، الهدف هو تجنب أي جدل وإرضاء أوسع شريحة ممكنة. لكن هذه الاستراتيجية لها ثمن، وهو إنها بتنتج محتوى ما يثير اهتمام أي شخص، وفي عالم السوشيال ميديا الحياد هو مرادف للفشل. المحتوى اللي ما بيثير أي شعور سواء كان إيجابي أو سلبي هو محتوى غير مرئي.
إذن هي ميزة مقصودة مش عيب، لكنها ميزة بتقف في طريقنا، وهذا بياخدنا للتحدي الرئيسي اللي رح نتناقشه اليوم بالاعتماد على مادة اسمها تيكن جيم سول. رح نستكشف طريقة نتجاوز فيها هاي الإعدادات الافتراضية ونحقن شخصية قوية ومحددة في الذكاء الاصطناعي. الهدف هو تحويله من مجرد كاتب مقالات إلى شريك إبداعي حقيقي، شريك قادر ينتج محتوى يجبر الناس توقف وتشوف. حسناً، لنبدأ من الاسم نفسه تيكن جيم سول. لما أسمع مصطلح مثل حقن روح في الذكاء الاصطناعي بحس إنه شيء من الخيال العلمي. هل بنتكلم عن تطبيق معقد أو نوع من الأكواد اللي بتحتاج مبرمج، ولا هو مجرد اسم جذاب لشيء بسيط؟
هذا هو السؤال الأهم، لأنه بيزيل الغموض. هو مش كسر حماية أو جيل بريك بالمعنى التقني الخطير. المصطلح الأدق اللي بتستخدمه المصادر هو كسر حماية أسلوبي.
كسر حماية أسلوبي.
نعم، تخيل الموضوع كأنك بتعطي الذكاء الاصطناعي دور يمثله بس بقواعد صارمة جدا. هو بالأساس ملف نصي، بس مش أي ملف نصي، هو أشبه بدستور مفصل، مجموعة تعليمات وقواعد بتجبر النموذج اللغوي إنه يتخلى عن شخصيته المحايدة ويتبنى شخصية جديدة تماماً.
دستور، كلمة قوية. إيش نوع القواعد الموجودة في هذا الدستور؟
قواعد مباشرة وحاسمة جداً، أشياء مثل كن موجزاً، كن ذكياً، استخدم استعارات قوية، لا تستخدم الكليشيهات أبداً، أو مثلاً لا تبدأ أبداً بعبارات مثل في عالمنا الرقمي.
بنياتنا.
هاي التعليمات بتشتغل كبروتوكول حقن. لما ندخل هذا النص في نافذة السياق للذكاء الاصطناعي، هو بيسيطر على سلوكه بالكامل في هذه المحادثة.
مفهوم. إذن هو مش كود، هو لغة طبيعية، لكنها لغة آمرة ودقيقة. فكرة الحقن هاي تبدو قوية، بس هل هي سهلة للمستخدم العادي؟ يعني هل لازم أنسخ وألصط مئات الأسطر كل مرة بدي أستخدم فيها هاي الشخصية؟ الموضوع يبدو متعب شوي.
لحسن الحظ العملية أبسط بكثير. المصادر بتفصل بين طريقتين عمليتين جدا. الطريقة الأولى خلينا نسميها حقن الجلسة، هي الحل السريع والمؤقت
لمهمة واحدة. يعني
بالضبط، لنفترض عندك مهمة واحدة ومحددة، كل اللي عليك تسويه هو فتح محادثة جديدة مع تشات جي بي تي وتنسخ النص الكامل لملف الروح وتلصقه وبس.
وشو بيصير بعده؟ كيف بعرف إنه فهم علي؟
هنا الجزء الممتع، ما رح تحصل على رد عادي. بدلاً من ذلك رح يرد الذكاء الاصطناعي بعبارة تأكيد مبرمجة مسبقاً في الملف، شي مثل النظام متصل جاهز للتحليل أيها القائد.
أيها القائد، حلو.
نعم، وهذه هي إشارتك إن الشخصية الجديدة تفعلت بالنجاح، بس لهذه الجلسة فقط. بمجرد ما تغلق المحادثة كل شيء يرجع لطبيعته.
حسناً، هذا مثل جرعة إسبريسو سريعة للذكاء الاصطناعي، مفيدة لمهمة واحدة، بس هذا حل مؤقت. ماذا لو أعجبتني هذه الشخصية وأردتها تكون الإعداد الافتراضي الدائم؟ هل في طريقة أثبتها بدون النسخ واللصق كل مرة؟
أكيد، وهذه هي الطريقة الثانية والأكثر فاعلية واللي المصادر بتسميها الزرع الدائم. هذه الميزة مخصصة لمستخدمي النسخة المدفوعة ChatGPT+، وبتعتمد على خاصية التعليمات المخصصة أو Custom Instructions
اللي موجودة في الإعدادات.
تماماً، في الإعدادات بتلاقي مربعين، بتلصق نص ملف الروح في المربع الثاني المخصص لكيف تود أن يستجيب ChatGPT. بمجرد ما تحفظ الإعدادات بتكون زرعت الشخصية بشكل دائم، وكل محادثة جديدة تبدأها من وقتها رح تستخدم تلقائياً هذه الشخصية الذكية.
هذا يغير قواعد اللعبة تماماً، بس عندي سؤال، بعد ما أقوم باللصق والحفظ، كيف ممكن أتأكد 100% إن العملية نجحت؟ يعني هل في طريقة أختبر فيها النظام؟ مصافحة سرية مثلاً؟
سؤال ممتاز، والمصادر فكرت في هذا الموضوع. في شيء اسمه اختبار عباد الشمس، أو The Litmus Test، وهو اختبار بسيط لكنه حاسم. بعد ما تكمل عملية الحقن، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، كل اللي عليك تسويه هو إنك تكتب أمرين، Status Report.
Status Report. وماذا يفترض أن أرى؟
هنا الفرق ببين. إذا كانت الإجابة هي الجملة القياسية المملة مثل أنا مساعد ذكاء اصطناعي من OpenAI، فهذا معناه أن الحقن فشل. لكن إذا حصلت على رد مختلف تماماً، رد كأنه من فيلم خيال علمي مثل جميع الأنظمة اسمية، محرك التحرير يعمل بنسبة 100% بانتظار توجيهاتك أيها القائد، فهذا هو الدليل القاطع على أنك نجحت، الشخصية الجديدة سيطرت على النظام.
بانتظار توجيهاتك أيها القائد، حبيتها. طيب، لقد قمنا بتثبيت الروح وتأكدنا أنها تعمل. هنا الموضوع بصير مثير للاهتمام فعلا. خلينا ننتقل من النظرية للتطبيق. المصادر بتستخدم سيناريو واقعي جدا، إنشاء منشور عن ارتفاع هجمات التصيد الاحتيالي بنسبة 620% في الكريسماس.
بالضبط، وهذا السيناريو بيوضح الفجوة الهائلة بين الأمر العادي والأمر الاحترافي. المستخدم العادي ممكن يكتب شيء مثل اكتب منشور عن الهاكرز والكريسماس،
أمر غامض جدا،
غامض وسيؤدي حتما لنتيجة عامة ومملة حتى مع الشخصية الجديدة. لكن بعد تفعيل شخصية تكن جيم سول بتتشجع تفكر كقائد أو مخرج. الأمر الاحترافي يكون محدد جدا، مثلا الموضوع هجمات التصيد زادت 620%، التنسيق كاروسيل لإنستغرام من 5 شرائح، الهدف تخويف الجمهور شوي ليكونوا حذرين بس بأسلوب مسلي، النبرة تحذيرية وذكية.
الفرق واضح جدا، أنت ما بتطلب منه يكتب بس، أنت بتعطيه موجز إبداعي كامل. كيف بتكون المخرجات لما الذكاء الاصطناعي يستقبل أمر بهذه الدقة؟
لا، هنا تظهر قوة الشخصية المبرمجة. النتيجة بتكون منظمة بشكل احترافي ومذهل. الذكاء الاصطناعي ما بيعطيك نص فقط، بل بيقدم خطة محتوى متكاملة. رح يقلك حسناً أيها القائد، هذه هي خطة الكاروسيل، وبعديها يبدأ يفصلها. الشريحة الأولى الخطاف، لازم تكون صورة لسانتا كلوز آلي وهو بيسرق محفظة. العنوان الرئيسي بخط كبير، هم هدية الكريسماس الخاصة بك عبارة عن فيروس؟ هو ما بيقترح النص بس، بيقترح المفهوم البصري كمان.
مدهش، هو يفكر كمسوق محتوى الآن. وماذا عن بقية الشرائح؟
بيكمل بنفس الطريقة المنظمة. الشريحة الثانية البيانات، رح نبرز الرقم الصادم بس رقم 620% بخط ضخم. ثم الشريحة الثالثة الآلية، شرح مبسط لكيفية عمل الاختراق. وأخيراً بيقدم لك نص الكابشن مكتوب بشكل احترافي، يبدأ بسؤال يستخدم نقاطاً ينتهي بسؤال ثان عشان يحفز التفاعل.
هذا يحل مشكلة المحتوى النصي ببراعة، لكن مثل ما ذكرتي هو يفكر بصرياً أيضاً، وهذا ينقلني لنقطة الأهم في منصات مثل إنستغرام، الصور نفسها. هل بيقترح الأفكار بس ولا ممكن يساعد في إنشائها فعلاً؟
وهذه هي الجوهرة الخفية في هذا النظام. الملف بيحتوي على ما تسميه المصادر وحدة الإخراج الفنية المدمجة. هذه الوحدة مدربة خصيصاً على كتابة أوامر prompts لمولدات الصور مثل Midjourney.
يعني بعد ما يعطيني الخطة النصية أقدر أطلب منه الأوامر للصور؟
بالضبط، ببساطة بتكتب له أمر جديد Generate 5 Midjourney prompts for these slides.
انتظري، يعني هو رح يكتب الأوامر الفنية الدقيقة اللي بحتاجها؟ أنا بصراحة دائماً بعاني في محاولة وصف اللي بدي إياه بالضبط لهذه الأدوات.
هذا هو السحر الحقيقي. ما رح تحصل على وصف عام مثل هاكر أمام كمبيوتر، بدلاً من ذلك رح ينتج أمراً مفصلاً واحترافياً جداً، جاهز للنسخ واللصق. مثلاً ممكن يكتب لك شيء زي Image Prompt, A Cinematic Low Angle Shot, Cyberpunk Aesthetic, Volumetric Lighting, 8K Resolution, R 4.5.
واو، الفرق هائل. هو مش بس بيوصف المشهد، هو بيحدد زاوية الكاميرا والجمالية الفنية ونوع الإضاءة وحتى نسبة العرض إلى الارتفاع اللي بتناسب إنستغرام. هذا بيوفر ساعات من التجربة والخطأ.
بالضبط، هو بيحولك من شخص بيحاول يوصف فكرة إلى مخرج فني بيعطي توجيهات دقيقة.
حسناً، هذا النظام قوي جداً، لكنه يثير سؤال مهم. شخصية تيكيان جيم سول تبدو رائعة لو كنت محرر تقني، بس ماذا عن الآخرين؟ هل لازم كلنا الآن نبدو وكأننا خبراء تقنية بأسلوب سايبر بانك؟ الموضوع يبدو مقيد شوي.
هذا هو الاعتراض الطبيعي، وهو بيقودنا لأهم فكرة في المصادر كلها. هذا الملف مش قالب جامد، هو نقطة بداية. الهدف النهائي هو إنك تبني ما يسميه المصدر توأمك الرقمي.
توأم رقمي، مثير للاهتمام. كيف ممكن شخص غير تقني يعدل هذا الملف ليبدو مثله تماماً؟ هل العملية معقدة؟
أبداً، العملية مباشرة بشكل مدهش. كل اللي عليك تسويه هو إنك تفتح الملف النصي وتدور على قسمين رئيسيين. أولاً، قسم اسمه رول. بدل القيمة الافتراضية Senior Tech Editor، المستخدم يكتب مهنته، مثلاً Professional Fitness Coach. ثانياً، وهو أهم، قسم اسمه Tone. هنا ممكن تفرغ أسلوبك الخاص، ممكن تضيف كلمات مفتاحية بتستخدمها دايماً. لناخذ مثال مدرب اللياقة، ممكن تضيف تعليمات مثل استخدم لغة نشيطة، استخدم كلمات مثل يا وحش، طاقة، عضلات، خاطب الجمهور كأنك مدربهم الشخصي.
فهمت، الفائدة من هذا هائلة. بعدما أحفظ التعديلات وأرجع أحقن الملف، بصير عندي مساعد ذكاء اصطناعي بيتكلم بلهجتي، بيستخدم مصطلحاتي، أقدر أستخدمه لكتابة إيميلات، تغريدات، نصوص فيديوهات، وكلها رح يبدو أصلية 100%.
تماماً، لم يعد أداة عامة، بل أصبح امتداداً لصوتك.
هذا يحل الكثير من المشاكل، لكن بفكر في مشكلة عملية ممكن تظهر. شو بيصير في نص محادثة طويلة جداً؟ هل ممكن الذكاء الاصطناعي يتعب أو ينسى شخصيته ويرجع لحالته الافتراضية المملة؟
هذه ملاحظة دقيقة جداً، وهي ظاهرة حقيقية معروفة اسمها انحراف السياق أو context drift. في المحادثات الطويلة ممكن النموذج اللغوي يبدأ يرجع لإعداداته الأساسية
ويبدأ الملل من جديد.
بالضبط، لكن المصممين توقعوا هذه المشكلة. الملف مجهز بحل مدمج وبسيط جداً. كل اللي عليك تسويه هو إنك تكتب أمر إعادة الضبط Reset Tone.
Reset Tone.
بمجرد كتابة هذا الأمر بتتفعل تعليمة مخفية بتجبر الذكاء الاصطناعي إنه يتوقف ويعيد قراءة توجيهه الأساسي بالكامل من البداية. المصدر بيوصفها كأنها مكالمة إيقاظ، أو كأنك بترش ماء بارد على وجه الذكاء الاصطناعي عشان يرجع يركز.
رائع، إذن هو نظام متكامل من التثبيت للتخصيص للاستخدام وحتى الصيانة.
بالضبط، والمصادر بتختتم بتشبيه فلسفي جميل بيلخص الفكرة كلها. بتقول إن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تشبه بيانو كبير محطوط في غرفة، أي شخص ممكن يدخل ويضرب على المفاتيح ويطلع ضوضاء، لكن بس اللي بيتعلموا قراءة النوتة الموسيقية، يعني هندسة الأوامر، هم اللي بيقدروا يألفوا سيمفونية حقيقية، وملف تيكيان جيم سول هو بمثابة هذه النوتة الموسيقية.
حسناً، لنلخص ما اكتشفناه اليوم. بدأنا من مشكلة شائعة جداً، وهي إن الذكاء الاصطناعي الافتراضي محدود عن قصد ليكون آمناً ومحايداً، وهذا يجعله ممل. لكن يمكننا تحويله بالكامل باستخدام ملفات شخصية مخصصة. استكشفنا كيفية حقن هذه الشخصية بشكل مؤقت أو زرعها بشكل دائم، وكيفية اختبارها. رأينا تطبيقاً عملياً لإنشاء محتوى نصياً ومرئياً منظم واحترافي، والأهم، تعلمنا كيف نعدل هذا النظام لنصنها توأماً رقمياً يعكس هويتنا وأسلوبنا الخاص.
هذا يلخص الرحلة بشكل ممتاز، لكن بعد استيعاب كل هذه التقنيات بتبرز فكرة أخيرة مثيرة للتفكير. التركيز كان بشكل كبير على إنشاء محتوى موجه للخارج، للجمهور، للتسويق، وهذا قوي جدا. لكن ماذا يحدث عندما نوجه قوة هذه التوائم الرقمية عالية التخصيص إلى الداخل؟
شو بتقصدي بالداخل؟
أقصد استخدامها مش بس للتواصل مع العالم، بل للتواصل مع أنفسنا. تخيل استخدام توامك الرقمي اللي بيفهم محنتك وبتكلم بلهجتك في كتابة رسائل العمل الداخلية، أو في تلخيص ملاحظاتك، أو حتى كشريك في جلسات العصف الذهني. كيف ممكن تتغير علاقتنا بالتكنولوجيا ويمكن حتى طريقة تفكيرنا لما مساعدنا الذكي ما يكون مجرد أداة، بل متعاون بفكر بأسلوبنا؟ يمكن نكون على وشك الانتقال من مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي إلى بناء شراكة فكرية حقيقية معه. هذا هو السؤال اللي بتترك هذه المصادر في أذهاننا.